أنا الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة من باع شيئا ثم ملكه. استملكه لو بإرث أو بشراء أو بغير ذلك، هل بإجازته يصح هذا الفضول الذي ملكه؟ وجهت لذلك عدة إشكالات. انتهينا إلى الإشكال السادس، هو بدينا بعدنا ما انتهينا منه، خل نستذكر حتى نواصل إن شاء الله تعالى. إشكال السادس هكذا كان يقول إنه يلزم من ذلك من إجازة بيع من باع ثم ملك اجتماع مالكيتين أو ملكيتين مالكية، هذا ما يأثر. لو حين البيع الأول قلنا، لو حين البيع الثاني كيف يلزم؟ هكذا، إذا صح البيع الأول بالإجازة، إذا صح البيع الأول بعد تخو تعرفه بين من وبين من، بين الفضول والمشتري، أحسن تنضبطيها. إذا تحققت الإجازة يصير المشتري مالكا من بداية العقد الذي هو يوم السبت، هم فرضه يوم السبت. فإذا تكون هناك ملكية يوم السبت للمشتري، لكن إذا تحققت إجازة من؟ إجازة الفضولي بعد ملكه، وإجازته فرع أن يملك، وملكه فرع أن يشتري من والده، فيلزم أن يكون والده مالكا حتى يبيع على ولده. فيلزم إذن في يوم السبت، يلزم بالتالي اجتماع كلتا الملكيتين، ملكية المشتري بسبب كاشفية الإجازة، وملكية المالك الأصلي الأب، لأنه لولا أن يكون مالك ما يتمكن يبيع لولده، وبالتالي لا يتمكن ولده من الإجازة، فيلزم اجتماع ملكيتين أو مالكيتين على ملك واحد. هذا حين البيع الأول، وصورنا قلنا يمكن أن نتصوره في البيع شلون نتصوره في البيع الثاني، لأن ملكية المشتري في البيع الأول تبقى مستمرة، هي من يوم السبت لي وين تبقى بعد، هو الشراء والبيع شو وقت صار، العفو بيع المالك لولده إلى يوم الاثنين مثلا، فهي الملكية تبقى مستمرة، ملكية المشتري إلى يوم الاثنين وما بعد يوم الاثنين إلى يوم القيامة، فمستمرة. فإذا مستمرة فحينئذ حينما يريد يتحقق ماذا؟ البيع الثاني، يلزم أن يكون تلك الملكية مستمرة إلى البيع الثاني، وملكية الأب المالك لابد أن تكون موجودة حتى يبيع، فلزم اجتماعهما في البيع الثاني. على أي حال هذا بعد مو مهم، أنه في البيع الأول في البيع الثاني، يكفينا تصويرها في البيع الأول بشكل من الأشكال. هذا انتهينا من عدة، من الآن سوف تشرع محاضرتنا الجديدة إن شاء الله. إن هذا المحذور، ثم إن هذا المحذور كما يمكن أن يبين بصيغة الصيغة الذي ذكرناها، شنو هي؟ اجتماع مالكيتين على ملك واحد، كما يمكن أن يبين بهذه الصيغة، يمكن أن يبين بصيغة أخرى غير اجتماع مالكية على ملك واحد في زمان واحد، مالكيتين على شيء واحد في زمان واحد. لا لا، يبين بصيغة أخرى أو بروح أخرى، ما أدرس أنا، خلي أبينه، هاي روح أخرى، صيغة أخرى، لنتعارك عليه، ما تسوى العركة. وذلك بأن يقال إن لازم، إن لازم ملكية المشتري حين البيع الأول عدم ثبوت ملكية ال عدم ثبوت ملكية ال عدم ثبوت ملكية من المالك في ذلك الحين، يعني حين البيع الأول. وإذا لم تثبت فلا يمكن أن يجيز، فلا يمكن أن تثبت ملكية المشتري من حين البيع الأول، فيلزم من وجود الملكية حين البيع الأول يلزم من ذلك عدم وجودها. بس هذا محذور ثاني أو نفسه بصياغة ما يأثر يا أخي العزيز، قول ما قول روح ثانية ما يأثر السم إن شاء الله. صار واضح؟ هذا أكرر مرة ثانية، يلزم المحذور تقدر تصيغه بصياغة ثانية أو بروح أخرى ثانية. تقول إذا افترضنا ملكية المشتري حين العقد الأول فلازمه حينئذ عدم تحقق هذه الملكية، من ثبوتها يلزم عدمها. لماذا؟ لأن ثبوتها موقوف على ملكية، على ملكية المالك الأصلي حتى يجيز. فحينئذ إذا فرض على أنه أجاز، إذا فرض على أنه أجاز فلا ملكية له أي للمالك الأصلي، وبالتالي حينئذ تزول، لا يمكن أن يجيز، ومن ثم لا تثبت، لا تثبت ملكية المشرحين البيع الأول. هذه هم صياغة ثانية، احنا نقتصر الساعة الآن على الصياغة الأولى خوفا من التشويش. إذن نعود إلى الصياغة الأولى خوفا من التشويش، بالتالي المحذور راح يصير الإشكال السادس لزوم اجتماعي ملكيتين حين البيع الأول أو قل حين البيع الثاني، ما يأثر هذا. هذا هو الإشكال السادس. والشيخ التستري ذكر، هو شيخ أصد الله، ربما يقال إن هذا الإشكال لو تم فسوف يأتي في كل بيع فضولي وليس في من باع ثم في خصوصي من باع ثم ملك، بل في كل بيع فضولي. والوجه في ذلك إن بناء على الكشف، طبيعي هو المحذور كل بناء على من؟ على الكشف. إنه بناء على الكشف يكون المشتري مالكا من حين، من حين العقد، وملكيته فرع إجازة المالك، يعني إجازة مستمرة من متى؟ من حين العقد إلى حين الإجازة يكون موجودة هذه الملكية. وحينئذ وإلا لا يتمكن أن يجيز، فلزم من ذلك اجتماع ملكيتين من بداية العقد الأول الفضولي، من بداية عقد الفضولي. أكرر، ليش يلزم اجتماع مالكيتين؟ والمالكيتين هي مالكية المشتري الأصيل ومالكية المالك الأصيل، لأن بناء على الكشف إذا أجاز المالك تكون ملكية المشتري ثابتة من بداية العقد الفضولي. وبما أنها فرع إجازة المالك لابد يجيز حتى تثبت ملكية المشتري، فيلزم فرض المالك الأصيل مالكا حين الإجازة وإلى حين العقد، من بداية العقد وإلى حين الإجازة. في هذه الفترة إذا لزم اجتماع مالكيتين على ملكية على شيء واحد. إذن الإشكال ربما هذا شيخ أصد الله قاعد يحكي ويا نفسه، بس لا تقول يحكي ويا نفسه، لا سهق التعبير ليس بصحيح، إشكال على نفسه. يقول ربما يقال، لأن هو بين المحذور السادس، فقد يرد إشكال عليه أن لازم محذورك هذا كل بيع فضولي راح يلزم فيه اجتماع مالكيتين على شيء واحد. وأجاب قدس سره عن هذا الإشكال بوجود الفارق بين حالة الإجازة الذي هي مورد هذا الإشكال الأخير وبين مورد البيع، مورد البيع في من باع ثم ملكه، فإنه في مورد هذا النقض، في مورد النقض، مورد النقض شنو هو إشكال هذا الجديد؟ يلزم اجتماع ملكيتين على شيء واحد في الفضول المتعارف. قال هذا يمكن التخلص منه ودفعه، وذلك ببيان أن المالك حينما بيع ملكه فضولة والآن يريد أن يجيز مرجع إجازته إلى رفع اليد عن حقه، وكأنه بالعبارة الواضحة يريد أن يقول أنا مالك إلي حق أرفع اليد عن حقي، ورفع اليد عن الحق يكفي فيه الملكية الظاهرية، يكفي فيه الملكية الظاهرية الثابتة من خلال الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء ملكيته إلى الآن، وهذا بخلافه في موردي كلامنا، وهو ما إذا فإنه في مورد كلامنا فرضنا بعد بيع الفضولي يوجد بعد بيع الفضولي يوجد بيع ثاني. شنو هو البيع الثاني؟ بين من وبين من؟ بين المالك وبين الفضولي. فالمالك الأب مثلا يبيع ومعلوم على ولده لولده، والبيع كما نعرف فرع ماذا؟ ثبوت ملكية واقعية، حتى حينئذ تنقلها حتى تنقل إلى الطرف الثاني. ليس هذا تنازل عن حق، وإنما هو نقل للملكية، فلا بد من ثبوت ملكية واقعا للمالك الأب حتى ينقلها إلى ابنه إلى المشتري. فيلزم أن يكون مالكا، فلزم اجتماع مالكيتين، بخلاف في مورد نقضك وهو الفضول المتعارف، فإن مرجع الإجازة إلى رفع اليد عن الحاق. هذا ما أفاده شيخ أسد الله رضوان الله تعالى عليه بالنسبة ماذا إلى رفع دفع هذا الإشكال. وسوف نأتي إلى جواب الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول ما يقبل، بس قبل ما ننتقل إلى جواب الشيخ، هذا الكلام الذي صدر من شيخ أسد الله كلام في الهواء، إذ ما معنى قوله أنه مرجع في باب الفضول المتعارف، مرجع الإجازة إلى رفع اليد عن الحق. الحق ما هو؟ هو ملكه، بعد شنو غير ثاني شنو؟ فلا بد ملكه الشيء حتى يرفع يده، وإلا كيف يتحقق رفع اليد عن الملك عن الحق بلا ثبوت هاي شنو هالحكي؟ هذا شلون حكي هذا؟ ترى صدقني هذا إذا واحد من عندنا كان يتكلم هذا الكلام نهجم هجمة رجل واحد عليه. لكن هذا شيخ أسد الله رضوان الله تعالى عليه. همزين هو شقد بقى بالحياة؟ شقد عمره كان وتوفى؟ ما أدري 50 صاير يوم ما صاير 50. هذا لو كان باقي وصاير 70-80 إيش كان يسوي رضوان الله تعالى عليه؟ وفد مرة قلت وسا أقول أنني هم ذكرياته. هذا هو مرته من مرته أو شرك شغل مرته من مو أنا بذاك الزمان كنت أقرأ قصص العلماء. ما أدري أنت هم تقرأ قصص العلماء لو ما تقرأها؟ هسه شويونا خلنا نستريح هسه اليوم نص تعطيل. يقولون شيخ جعفر الكبير شاف بنت تمشط معانه هيك قاريها علم راهي عافيه سيد عدنان هم قاريها، فقال هذه لابد لاحقه بعد. فصعد المنبر مال الدرس كلها غرائب يعني شنو واحد يجي شنو يصعد منبر يابا ترى انا عندي بنات اثنين يلا من الذي؟ فتقدموا اثنين، واحد شيخ أسد الله التستري رضوان الله تعالى عليه هيك الذي بذهني اذا ما مشتبه، او واحد شيخ محمد تقي الاصفهاني صاحب هدايه المسترشدين حاشيه على المعالم اخو صاحب الفصول. مذولا اخوه صاحب الفصول هسه في كربلاء بعد يم باب ما ادري شنو هناك مدفون رضوان الله تعالى عليه، باب الرجاء هناك التي وقعت فيها الواقعة. فذول اثنين نسبانه، اثنيناتهم ماذا؟ نسبانه. وهو ألف شيخ أسد الله المقابيس، ويظهر على أنه رجل محقق مدقق واقعا. أنا ما تبنين عرفت محقق مدقق، خلا عدي مقابيس ولا إلي خلق أقرأ مقابيس ولا أنصح بقراءة على أي حال من المكاسب، لأن بالمكاسب الشيخ الأنصاري هو ينقل كلمات شيخ أسد الله وشيخ جعفر اثنيناتهم، وش وقت ما يريد ينقل كلام هذا أو كلام ذاك أنا أخافا بعد، لأنه ذولا كلامهم هو يشتمل عليه من على دقة فزائدة ومضغوطة ما أدري شلون العبارة وإلى آخره. فالمقصود هكذا. بس هذا شيخ أسد الله بهذا القمة في التحقيق يحكي هاي الحكاية، يقول على أنه شنو رفع عيد عن حق إجازة الفضول في الفضول المتعارف المالك لمن يجيز. هذا رفع اليد عن حقه، ورفع اليد عن الحق ما يستوجب على أنه ملك ثابت. قلت له غير دجاج نضحك عليه. خه على أي حال، فهذا ما أفاده شيخ عزد الله في دفع الإشكال، في دفع الإشكال، دفع الإشكال عن من يريد دفعه، وبالتالي يدفع الإشكال عن نفسه لأن هو أبطل، أبطل الفضول في من باع ثم ملك، أبطله لمحذور اجتماع الملكيتين. قيل له إذا صار بناك تبطله لمحذور اجتماع الملكيتين، نفس هذا الإشكال يأتي عليك في الفضولي المتعارف، فيكون تبطل كل عقد فضولي ولا تلتزم به. فأجاب بما ذكرناه من أن مرجع الإجازة في عقد الفضولي إلى رفع اليد عن الحق، وهذا بخلافه في مسألة من باع ثم ملك، فإن الأب أو فإن الابن يريد أن يشتري من، في البيع الثاني يريد أن يشتري من والده، والشراء من الوالد فرع ملكية الوالد، فلزم واقعا فرعها، فيلزم من ذلك اجتماع ملكيتين، ملكية المشتري من حين العقد الأول على الكشف، وملكية المالك يعني الأب عبارة أخرى، وإلا لا يتمكن أن يبيع. هذا ما ذكره شيخ أزد الله رضوان الله تعالى عليه، وبذلك تخلص عن الإشكال. وجاء الدور إلى الشيخ الأعظم وتكلم بكلامين، كلام لا يرتبط بما ذكره شيخ أزد الله، وإنما يرتبط بشكل عام، يعني لا يرتبط بجواب شيخ أزد الله، وإنما يرتبط بأصل الإشكال، وهو إشكال اجتماع ملكيتين في زمان واحد. جواب عن هذا مرة، أجاب عن هذا، أو مرة علق علما على جواب شيخ أزد الله الذي قال في مورد الفضول المتعارف المالك يرفع اليد عن حقه، مرجع الإجازة إلى رفع اليد عن الحق، فلا يلزم أن يكون مالك. إذن ذكر كلامين الشيخ الأعظم، كلام يرتبط بأصل المشكلة، أصل المشكلة ياهي قلنا أصل الإشكال السادس لزوم اجتماع مالكيتين على ملك واحد، وكلام ثاني يرتبط بما أجاب به شيخ أزد الله في دفع الإشكال الوارد في مطلق الفضولي. أما الكلام الأول الذي ذكره الذي يرتبط بمن بأصل الإشكال السادس المحذور السادس في من باع ثم ملك، قال إن هذا الإشكال يعني إشكال اجتماع مالكيتين على ملك واحد قد تولد من أصل رفضناه سابقا وأجرينا عليه تعديلا، وأجرينا عليه تعديلا. وما هو ذلك الأصل الذي أجرينا عليه تعديلا؟ هو أنه لو قلنا بالكشف فالإجازة تكشف عن المالكية من بداية العقد الفضولي لا من حيث أمكنه، أما إذا قلنا من حيث أمكنه فلا يرتفع الإشكال. وتعالوا إذن لنصير إلى هذا نصير إلى هذا، يعني علما إلى هذا، أن الإجازة بناء على الكشف تكشف عن الملكية من حيث أمكن وليس من بداية، من عن ثبوت الملكية من بداية العقد. هذا ذكره سابقا، هو الآن يريد يأكد. أما أنه يأتي الإشكال على ذاك، يعني إذا قلنا بالكاشفية من حين كاشفية عن ثبوت الملكية من حين من بداية العقد الفضولي، فالأمر واضح، يلزم ثبوت ملكية المشتري لأن الإجازة كاشفة من حين عقد الفضولي، ويلزم ماذا؟ ثبوت أيضا ملكية المالك الأصيل، وإلا كيف يبيع لولده ثم ولده يجيز البيع الأول؟ إذن إذا التزمنا بالملكية من بداية العقد يأتي هذا الإشكال. أما إذا قلنا من بداية العقد لا توجد ملكية للمشتري، وإنما من حيث أمكنه، خو من متى يمكن؟ يلا سوياك إحنا خلنا نقعد، متى يمكن؟ من حين أن يبيع، هيك خلنا نقول من حين أن يبيع من، ومن حين أن يبيع المالك الآب على ولده بعد البيع، لما انتهى وشربوا شاي، تثبت آنذاك ملكية من؟ ملكية من؟ ملكية المشتري الأصيل، فتثبت وحدها وحدها بعدما زالت ملكية، بعدما زالت ملكية من؟ الأب، يعني المالك الأصيل. فالمشكلة حينئذ ترتفع إذا بنينا على هذا، فكل المشكلة إذن متولدة من هذا. لا 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 لا، العقد ما معلق، مو إن تأثيره، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مثل هو أصل بيع الفضولي، العقد ثابت من البداية، تأثيره يصير شنو؟ من بعد ذلك، من حين أن زين. هذا الكلام الأول الذي ذكره، الذي يرفع الإشكال من الأساس. والكلام الثاني قلنا ويا شيخ أزد الله، قال شيخ أزد الله إن مرجع الإجازة في الفضول المتعارف، لا في من باع ثم ملك، لمن المالك يجيس، مرجع رفع مرجع الإجازة إلى رفع اليد عن الحق. فإذا على هذا الأساس، فإذا على هذا الأساس لا يلزم من ذلك إشكال. فيجيب قدس سره، هذا وجيه إذا لم ينكشف أن المشتري مالك، إذا لم ينكشف أن المشتري مالك من قبل صدور الإجازة من المالك. أما إذا كان المشتري مالكا من بداية العقد فقد كشفت الإجازة عما يبطلها، حيث تكشف على أن المشتري مالك من حين العقد. فإذا كان وإذا كان المشتري مالكا من حين العقد، حينئذ كشفت عما يبطلها، فلا تنفع إجازة المالك الأصيل، فإن استصحاب بقاء الملكية يكفي إذا فرض لم ينكشف الخلاف، وبالإجازة قد انكشف ما يبطلها، انكشف الخلاف وأن المالك هو المشتري من بداية العقد الفضولي. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم، ولكني أقول مختصر جداً. يوجد كلامان عندي، كلام الأساسي يوم السبت إن شاء الله. هذا كل حكيناه هسه الآن كلمات من كانت القوم، هذا ايش قال وذاك ايش قال وهذا ايش قال وذاك. أما هسه المشكلة شلون نحلها إلى آخره، هذا نخليه إلى يوم السبت إن شاء الله. بس فدت كلام ماذا؟ جملة واحدة صغيرة ويا الشيخ الأعظم، حيث قال على أنه بل على أن صحيح مرجع الإجازة إلى رفع اليد عن الحق، لكن هذا يجدي إذا لم ينكشف ما يبطل هذه الإجازة، وقد انكشف حيث ينكشف على أن المشتري مالك من حين العقد، وهو ليس يعني المالك الأصيل ليس بمالك حين الإجازة. نقول هذا جواب صحيح لا بأس به، لكن متى تصل النوبة إليه؟ إذا لم يكن عندنا جواب في مرحلة أسبق، ونحن قلنا يوجد جواب في مرحلة أسبق، نقول للشيخ التستري رفع اليد عن الحق فرع ثبوت الحق. وإذا لم يكن، إذا لم يكن وكيف يرفع يده؟ فإذا على هذا الأساس إذا كان مالكا لزم الشماع الملكية، إذا لم يكن مالكا كيف يرفع اليد عن الحق؟ هذا الجواب في المرتبة الأولى يأتي قبل أن تصل النوبة علما إلى فذاك، يصير جواب تنزلي، ولو تنزلنا يرد ما هيك. فكان من المناسب للشيخ هذا المعنى أن يجيب. على أي حال لحد الآن انتهيت، لحد الآن كل بينا من محاضرتنا أمس ومحاضرتنا اليوم هذا ماذا قال وذاك ماذا قال بالنسبة إلى الإشكال السادس، ولكن سوف نذكر حلا إن شاء الله غير ما ذكره في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.